الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 73 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو الثاني من كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو السند المتصل: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا جعفر بن عون عن أبي عميس حاوى حدثنا عبد بن حميد اللفظ له قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن ابن أبي مليكة سمعت عائشة رضي الله عنها وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. وهذا الحديث فيه فضيلة لهؤلاء الثلاثة، لأبي بكر الصديق وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الملقب بعتيق، ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو حفص، ولأبي عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح الفهري، وكلهم من قريش. قال أبو السند المتصل: حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني أبي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، رأيت إن جئت فلم أجدك؟ قال أبي: كأنها تعني الموت. قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذه إشارة إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفة هو الذي يقوم بشأن من قبله ويؤدي عدته ويقضي عنه وعده إلى غير ذلك. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث أحال إليه النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أصحابه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا الحديث هو الحكم في أن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه بحديث ابن عباس، وقال عمر: دعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوني ما أنا فيه خير مما أنتم فيه. أراد أن يكتب الاستخلاف لأبي بكر رضي الله عنه، ثم ترك الأمر على حاله: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه. وقد كان ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الكتاب كما عزم، فقد عاش بعد ذلك 3 أيام كما ذكر أهل العلم. كان باستطاعته أن يدعوهم مرة أخرى، ومع ذلك قال في آخر الحديث: يعني أوصيكم ب3 أجيز الوفد، بنحو ما كنت أجيزهم وأخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وترك سعيد أو نسي 3. فالشاهد أن هذا الحديث حديث ابن عباس في يوم الخميس، وما يوم الخميس لا مطعن فيه لا في أبي بكر ولا في عمر، والمراد بالكتابة هي كتابة العهد لأبي بكر رضي الله عنه، وفيه الوصية في مرض الموت والمرض المخيف، وفيه دعوة من يوصى له إن أحب ذلك والإشهاد على ذلك، وفيه أن الناس تتفاوت أمانيهم، والمنى المنضبطة ما كانت على وفق الشريعة، وفيه أن الأماني لا أثر لها إن لم يكن ثمة عمل. فالإنسان قد يتمنى مالا، قد يتمنى جاها، قد يتمنى ولدا، قد يتمنى شيئا، فما كان من الأماني بالطرق الصحيحة فلا حرج منه، وإن كان من أماني باطلة فلا تجوز. وهنالك أثر ذكره عبد الرزاق في كتاب الأمالي، وهو أن العباس رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أعرف في وجه بني عبد المطلب الموت، وقد رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فهل لك أن ندخل عليه؟ فمنعه علي رضي الله عنه أن يدخل عليه لسؤال الخلافة، قال: إن منعنيها والله لا نعطاها أبدا. وكان من أصحاب الرأي الحازم رضي الله عنه وأرضاه. وفيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه، حيث أنه مرضي عند الله عز وجل وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي وهو العدني، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. أبو حازم سليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. في فضيلة الصيام المبادرة إليه التطوع، أما الفرض فمتعين على الجميع. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. في فضيلة اتباع الجنائز والصلاة عليها. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فيه فضل إطعام المساكين والإنفاق عليهم والإعانة لهم، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمعنا في امرين إلا دخل الجنة. فيه فضيلة عيادة المريض، لا سيما المسلم، وغير المسلم يدعى إلى الخير، السنة والإسلام، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من عيادته لليهودي، وعيادته لعمه أبي طالب، وعيادته للرجل الأنصاري. وفي هذا الحديث أن النية محلها القلب، وكذلك الإخلاص محله القلب، ولا بأس أن يتحدث الرجل ببعض عمله إن سئل عنه، لا على باب المراءة أو العجب، ولكن الإخبار بنعمة الله عليه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يخبر عن أربع أعمال عظيمة قام بها في يومه سأله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيام السنة، ما من يوم إلا وفيه سبيل للخير، بل سبل، منذ أن يطلع الصباح إلى أن يأتي الليل، بل وفي الليل، فإن الله عز وجل قد نوع سبل الخير، منها العبادات اللازمة، ومنها العبادات المتعدية، ومنها الإحسان فيما بين العبد وبين الله، والإحسان فيما بين العباد أنفسهم. هذا الحديث نرى الكثير يبادر إليه، لكن إذا أصبح صائما حرص على ما بقي، وإن كان غير صائم ربما ما بال بما جاء وما ذهب. وهنا نكتة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن العمل الذي أتى في فضله حديث: إنما يؤجر عليه صاحبه ذلك الأجر إن عمله لله. وإن كان العمل لله من أجل الثواب أيضا لا بأس به، ومن المتعينات، ولذلك ذكرت فضائل الأعمال، لكن خلوص العمل لله عز وجل، بحيث أن الإنسان يعمله علم بالفضل أم لم يعمل أم لم يعلم. فبعض الناس مثلا لا يهمه حضور تكبيرة الإحرام، مجردة، لكن إذا سمع بحديث من شهد 40 صلاة لم تفته تكبيرة الإحرام برئ من النفاق، فعند ذلك يحرص على الحضور من أجل هذا الحديث. والمتعين حضور تكبيرة الإحرام سواء كان الحديث أو لم يكن، سواء كان هذا الفضل أم لم يكن. واستدل شيخ الإسلام بحديث يعني من صلى الفجر أو صلى 40 صلاة يعني كتبت له الحكمة أو نحو ذلك، قال إنما فعل ذلك من أجل الحكمة حتى ينال الحكمة. فشهود الجنازة مع الصيام مع إطعام الطعام مع عيادة المريض من أفضل الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى وحكم ما اجتمعنا في أحد إلا كان من أهل الجنة، لكن يكون هذا دأبه يعني يصوم ويعود المريض ويتبع الجنازة ويطعم المسكين، لكن كثير منا نسأل الله السلامة إذا لم يصبح صائم ما سيبحث عن مسكين ولا سيبحث عن عيادة مريض، وإن تيسرت الجنازة تبعها وإلا حتى جلس. لكن إذا أصبح صائم وجاءت الجنازة بعد ذلك يذهب يبحث عن الثنتين. إذن هذا يعني وإن كان عمله صالح أخلص فيه، لكن ليس داخل في هذا الأجر بعينه. هذا الأجر بعينه لا يدخل فيه إلا من فعل هذه الأعمال الصالحة كما فعلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال رحمه الله والسند المتصل: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرمل بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب، كلهم مصريون. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرب. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا. أبقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة، فطلبه الراعي حتى استنقذها منه، فالتفت إليه الذئب فقال له: من لها يوم السبع؟ يوم ليس لها راع غيري. قال الناس: سبحان الله، أي ذئب يتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وفي رواية: وما هما ثم. هذا دليل على فضيلة أبي بكر وعمر وعلى حسن تصديقهما وإيمانهما، سواء أخبرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الأمور المعلومة أو الأمور التي هي من الدلائل والآيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهما دون غيرهما دليل على منزلتهما العلمية ومنزلتهما العملية. وهكذا في كثير من الأمور الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أبا بكر وعمر، وسيأتي في فضائل عمر ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. وهذا الكلام من البقرة ومن الذئب هل هو إخبار عن أمر قد حصل في زمن ماضي، أم كان إخبارا عن أمر سيأتي في زمن مستقبل؟ والذي يظهر أنه في زمن ماضي، لأن الذئب قال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وهذا إنما يكون في آخر الزمان كما هو مذكور في أشراط الساعة. وقد حصل كلام بعض الحيوان مع بعض الإنسان، ومنهما جاء في دلائل النبوة أن رجلا بينما هو يرعى إذ جاءه ذئب فأخذ شاة من شياته فاستنقذها منه، فأقعى الذئب وكلمه بهذا الكلام: تأمنعني رزقا رزقنيه الله. فقال: وعجبا، ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب من ذلك، رجل بين الحرتين يحدث الناس بما كان وما يكون. فضرب الرجل مع غنمه إلى المدينة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به. وهكذا قضية ذلك الرجل الذي كان له ماذا جني يأتيها، والمرأة التي كان لها أيضا جني يأتيها، وجعل يصيح: اعلم نجيح أمر، يعني اعلم جليح أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. وسمع منه هذا الحديث ثلاثا، ثم ذهب يتطلب، فإذا بنبي الله صلى الله عليه وسلم قد بعث يدعو الناس إلى الإيمان وإلى الإسلام. الشاهد من هذه الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب، وهي عبارة عن 8 أحاديث فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ولو تأملت كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، أو هكذا ما سطره الأجري في كتاب الشريعة في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لرأيت الكثير الكثير الطيب. وربما ساق البخاري أكثر من هذه الأحاديث، فإن أبا بكر رضي الله عنه يدخل في أحاديث عامة وفي أدلة عامة دلت على فضيلة الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين، ثم يدخل في أدلة يعني دلت على فضيلة العشرة وعلى فضيلة السابقين، ثم يدخل في أدلة دلت على فضيلة من شهد بعض الغزوات، غزوة بدر وهكذا غزوة الحديبية ونحو ذلك من الغزوات، ثم يدخل في فضائل مستقلة، فضائل مستقلة، سواء كانت هذه الفضائل قد نص عليها أو تؤخذ بالاستنباط. فإن أبي بكر رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها، بل ذكروا في ترجمته أنها لم تؤثر عليه مخالفة لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بل من عجيب شأنه أنه حين طولب بالميراث قال: أخشى إن غيرت شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ. فأبو بكر آية من آيات الله العظيمات البينات، لو وزن أبو بكر بمن بعده لوزنهم ورجح بهم علما وعملا وانقيادا وزهدا وورعا وذكرا وصلاة وخشوعا. وكم تتكلم في فضائل هذا الصحابي الجليل المحبوب عند الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند خلص المؤمنين. وأما الرافضة اللئام لا التفات إلى بغضهم له، بل إن بغضهم له دليل على فضيلته ومنزلته، إذ أنهم لا يحبون إلا من كان على شاكلتهم. وعلى طريقتهم. وأما ما يدعوه من محبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنما هي دعاوى انتحلوه من أجل أن يغر الناس به، وإلا فبعضهم يكفره، يكفر علي بن أبي طالب كما فعل ماذا ذلك الهبل لعنه الله، الهبل من الشيعة الغلاة ومن الشعراء الذين صار شعرهم في البلاد اليمنية حتى قال قولا وبئس ما قال: إلعن أبا بكر الطاغي وثانيه والثالث الرجس عثمان بن عفان، يا رب فلعنهم ولعن محبهم ولا تقم لهم في الوزن في الحشر ميزانا، ثلاثتهم لهم في النار منزلة من تحت منزل فرعون وهامانا. لعنه الله وقد فعل، فقد ذكروا أن عند موته سود لسانه وتغير وجهه وجعل يلعن علي بن أبي وجعل يكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال هو الكافر، هو الذي تنازل عن حقه. وهذا هو قول غلاتهم، وإنما يتزيون بحبه وينتحلون. والحمد لله قد رد على الهبل غير واحد من علماء البلد اليمني، سواء من علماء الزيدية أو من لم يكن زيديا، فإن سب الصحابة رضي الله عليهم لم يكن مشتهرا في البلاد اليمنية إلا بعد دخول الدعوة الرافضية، سواء في عن طريق الجارودية، نعم الهادوية الجارودية، أو كذلك الآن الدعوة الخمينية. وإلا كان مذهب اليمنيين يعني الشيعة إلعن يزيد ولا تزيد، كان هكذا قولهم: إلعن يزيد ولا تزيد. ويزيد بن معاوية رضي الله عن أبيه ورحمه قد قال الناس فيه مقالات كثيرة، لكن الشاهد أن الناس كانوا على مذهب يعني ليس بذاك الغالي في آل البيت الذي يؤدي إلى الوقيعة في معاوية رضي الله عنه والوقيعة في بقية الصحابة. يعني قاعدة عندهم: إلعن يزيد ولا تزيد. حتى أنه لما كتب بعض الحضارم قصيدة شعرية يلعن فيها الصحابة ووصلت إلى يد الإمام يحيى حميد الدين، رد عليه: هذا ليس مذهبي، هذا ليس مذهبي، بل إن يحيى بن حمزة الشيعي الزيدي ألف رسالة في عدم سب الصحابة والدفاع عن الصحابة، وحققها شيخنا مقبل رحمه الله، هكذا الشوكاني ألف رسالة والشوكاني عالم سنة. إلا أن كان سب الصحابة غير شائع في اليمن إلى عهد قريب، وإن وجد عند بعض الهادوية، أما الزيدية كانوا يقولون: إلعن يزيد ولا تزيد. أما الآن ساءت أفعالهم، ليس معاوية فقط، إذا أراد أحدهم أن يذهب إلى الخلاء يقول له صاحب: أين تريد؟ قال: أريد معاوية، أريد معاوية عن الحمام، سموه معاوية. ثم ما زال بهم صنيعهم حتى تجرأوا على أبي بكر وعمر وعائشة وعثمان وطلحة والزبير، بل جماهير الصحابة ما تستطيع أن تقول أن الشيعة لا سيما الرافضة يرضون عن ماذا كثير من الصحابة، بل إن الرافضة لا يترضون إلا على 11 وقيل 17 صحابيا. يعني جميع الصحابة الذين حضروا الموقف وكانوا فوق 120,000 وبعضهم يقول 140,000، هؤلاء عند الرافضة كلهم مطرحون، لأنهم يترضون على علي والحسن والحسين وفاطمة وابن عباس وسلمان الفارسي وعمار وهكذا العباس، يجمعون مجموعة يصلون إلى 11 أو إلى 17 على قول لبعضهم. قبحت أفعالهم وقبح صنيعهم، أنصار الإسلام العظيم بأئمته العظام إلى 17. لا إله إلا الله، ما أسوأ صنيع هؤلاء القوم على أمة الإسلام قديما وحديثا، والحمد لله رب العالمين.